الله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فنواصل حديثا شرح كتاب الإيمان للحافظ الإمام أبي عبيد القاسم بن سلام رحمه الله تعالى. وكنا قد وقفنا على قوله رحمه الله تعالى: باب الزيادة في الإيمان والانتقاص منه. باب الزيادة والإيمان، باب الزيادة في الإيمان. هذا المبحث أو هذا الباب يعتبر من المباحث الأصولية في الإيمان، وهو من أبرز المسائل التي نازع فيها المبتدعة أهل السنة والجماعة. فالمبتدعة سواء من المرجئة أو من المعتزلة أو من الخوارج، كلهم ينازعون في هذا الأصل، وذلك لأن دينهم قد بني على استقراء خاطئ للكتاب والسنة، أو قصور في جمع الأدلة، أو اعتماد على طريقة أهل الكلام والمناطق واتباع الآراء والأهواء. أما أهل السنة والجماعة فبنوا عقيدتهم في هذا الباب على استقراء تام لما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه رضي الله عنهم، فأجمعوا واتفقوا على أن الإيمان يزيد وينقص، على أن الإيمان يزيد وينقص. وإن عبر بعضهم عن هذا بقوله: الإيمان يتفاضل، كما جاء عن عبد الله بن مبارك وجماعة. فقولهم إنه يتفاضل يتضمن النقصان كذلك، فإن الشيء إذا تفاضل علمنا أن فلانا قد سبق فيه فلانا وزاد عليه، إذن فلان أنقص من فلان. إذا قرنا بين اثنين أحدهما فاضل الآخر مفضول، علمنا أن المفضول أنقص حالا من الفاضل. فإذا لا تنازع بين قول بعضهم كما عبد الله بن مبارك، بعضهم ينسبه إلى الإمام مالك رحمه الله تعالى، وإن كان الرواية أيضا الصحيحة المحققة عن الإمام مالك أنه يقول الإيمان يزيد وينقص، يزيد وينقص. ولهذا بعضهم خرج عن مالك أن عن مالك توجد أكثر من رواية، فلنقل توجد يعني رواية بقوله الإيمان يتفاضل، والرواية الأخرى بأن الإيمان يزيد وينقص. والمؤلف هنا أشار إلى قوله عن مالك أن الإيمان يزيد، ولكن هذه الزيادة عندهم مع لازمها، هذه الزيادة عندهم مع لازمها، فإنه ما من شيء يزيد إلا وينقص، طالما أنه يزداد فإنه يدخله النقص. وهذا أمر مجمع عليه عند أهل السنة والجماعة، وأدلته في الكتاب والسنة حاضرة، وكذلك عند جميع العقلاء، ما يدخله الزيادة يدخله كذلك النقص ولا بد. إذن هذا الباب من أشرف أبواب الإيمان عند أهل السنة والجماعة، يظهرون به مخالفة أهل البدعة لهم في ذلك. قال المؤلف رحمه الله تعالى: قال أبو عبيد، قال عبد الرحمن، قال حدثنا عبد الرحمن ابن مهدي عن سفيان، هذا هو الثوري، تقدم معنا إذا كان الراوي مبهما كيف نستطيع أن نتعرف عليه، هذه أحد الطرق والأمثلة. أيضا عبد الرحمن بن مهدي يروي عن السفيانين، يعني يروي عن سفيان ابن عيينة ويروي عن سفيان الثوري، وسفيان بن عيينة أصغر من سفيان الثوري سنا لكنه أكبر منه في السنة كما ذهب جماعات من أهل العلم في ذلك. يروي عن الاثنين، لكن هنا التلميذ هنا لمن؟ لجامع بن شداد، وجامع بن شداد إنما تلميذه المعروف في الأخذ عنه من السفيانين هو سفيان من؟ الثوري. فعلمنا أن سفيان هنا هو من؟ الثوري. قال عن سفيان هذا الثوري عن جامع بن شداد عن الأسود بن هلال هذا المحارب ثقة ثبت، قال: قال معاذ بن جبل لرجل: اجلس بنا نؤمن ساعة، يعني نذكر الله. وبهذا القول كان يأخذ سفيان والأوزاعي ومالك بن أنس يرون أعمال البر جميعا من الازدياد في الإسلام، لاحظ عبر بالإسلام معناه يتكلم عن قال باب الزيادة في الإيمان، لأن الإسلام هنا بمعنى إيش أيضا؟ الإيمان، يدخل فيه الإيمان. قال لأنها كلها عندهم منه أي من الإيمان مسمى ولازما، وحجتهم في ذلك ما وصف الله به المؤمنين في 5 مواضع من كتابه، منه قوله تعالى الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل. يقول هذا القرآن صريح به بالذكر الزيادة، فزادهم إيمانا، وهذه الآية دليل على النقصان كذلك. لماذا؟ لأننا نقطع بأنه ليس كل الناس قال، ليس كل الناس قال، وليس كل الناس جمعوا، وليس كل الناس قالوا حسبنا الله ونعم الوكيل. إذن أشرف هؤلاء من؟ الذين قالوا حسبنا الله ونعم الوكيل، هؤلاء الله جل وعلا سماهم بازدياد الإيمان، أليس كذلك؟ فالذين لم يقولوا هذا ولم يحققوا هذا المقام لا شك أن إيمانهم أنقص من إيمان أولئك الذين وصفهم الله تعالى هنا بقوله وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل، أي كافينا الله جل وعلا ونعم من يتوكل عليه هو الله سبحانه وتعالى، أليس الله بكاف عبده؟ ويخوفونك بالذين من دونه، هكذا في سورة الزمر. وقوله ليستيقن الذين أوتوا الكتاب ويزداد الذين آمنوا إيمانا، هذه الآية استدل بها المؤلفون على زيادة الإيمان، وستصلح دليلا في ما سيأتي في الرد على من قال بأن الإيمان هو اليقين وأن الازدياد هو في اليقين فقط. فالله جل وعلا هنا ذكر اليقين ثم ذكر الزيادة في ماذا؟ في الإيمان. قال وقوله ليزدادوا إيمانا مع إيمانهم، ليزدادوا إيمانا مع إيمانهم، لو كان الإيمان أول كاملا فما شأن الزيادة هنا؟ المرجع يقول الإيمان اكتمل ليس هناك زيادة. عندهم تأويلات في هذا، سيذكر المؤلف بعد قليل ويناقش هذه التأويلات في معاني هذه الآيات حتى لا يتوهم إنسان أن هؤلاء لم يتكلموا في هذه الآيات، لكن تكلموا فيها بالمعنى الباطل والعياذ بالله، خالفوا في ذلك ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة رضي الله عنهم وما هو مقتضى اللغة في لسان العرب، فلا في الأدلة الشرعية ما يسعفهم على ما قالوا ولا في لغة العرب ما يسعفهم على ما ذهبوا إليه. قال وموضعان آخران قد ذكرناهما في الباب الأول، يشير إلى الأبواب المتقدمة ما ذكر فيها مثل قول عز وجل إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تلت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون الآيات. قال فاتبع أهل السنة هذه الآيات، اتبعوها ولم يجعلوها موضعا للنقد والمعارض، موضع للتسليم والانقياد، وهذا هو الشأن مع المؤمن، هذا شأن المؤمن مع الكتاب والسنة، أنه يتعامل مع الكتاب والسنة والأدلة الشرعية تعامل المتبع الذليل المنقاد، لا تعامل الناقد الذي يقدم رأيه وفهمه إلى غير ذلك، هذا غالبا ما يفشل في إصابة الحق والعياذ بالله، نسأل الله العفو والعافية. قال فاتبع أهل السنة هذه الآيات وتأولوها أن الزيادات هي الأعمال الزاكية، وأما الذين رأوا الإيمان قولا ولا عمل فإنهم ذهبوا في هذه الآيات إلى 4 أوجه. يقول أهل السنة والجماعة آمنوا بهذه الآيات وعلموا أن هذه الزيادات أعمال زاكية أضيفت إلى الإيمان، فهي من الإيمان من مسماه ومن لازمه، فقالوا هذه أعمال لم يجعلوها هي ذات الإيمان الأول ولم يعزلوها عن الإيمان. ثم أجاب على الفريق الثاني وأما الذين رأوا الإيمان قولا ولا عمل فإنهم ذهبوا في هذه الآيات إلى 4 أوجه. وهنا هو يرد أصالة على المرجئة، يرد على المرجئة، وإن كان كما تقدم معنا المعتزلة والخوارج نحو نفس النحو لكن بمؤدى آخر بطريقة أخرى، والمحصلة واحدة أن الإيمان عندهم كل يتجزأ إما أن يولد وإما أن ينعدم، فأولئك يقولون الإيمان قول وعمل لكن يقول هو جملة الأقوال والأعمال كلها، فإذا قص العبد ووقع في كبيرة من الكبائر أو ترك واجب من الواجبات فقد كفر، فإما أن يأتي بها جميعا فنسميه مؤمنا، وإما أن يترك منها شيئا أو يركب منها حراما فالخوارج يسمونه كافرا في الدنيا، والمعتزل يسمونه فاسقا في منزل بين المنزلتين لا هو بمؤمن ولا بكافر، واتفقوا على أنه في الآخرة من أهل النار خالدا مخلدا فيها مهما كان ذلك الشيء المتروك أو ذلك الشيء المركوب أي من المنهيات بغض النظر عن درجته في الإيمان. فلم يفرقوا بين كمال الإيمان الواجب وأصل الإيمان. قال أحدها أو يصلح على الإنشاء والابتداء، أحدها أن قالوا، هكذا على الاستئناف يعني، أحدها أن قالوا أصل الإيمان الإقرار بجمل الفرائض مثل الصلاة والزكاة وغيرها، والزيادة بعد هذه الجمل وهو أن تؤمن بأن هذه الصلاة المفروضة هي خمس، وأن الظهر هي أربع ركعات، والمغرب ثلاثة، وعلى هذا رأوا سائر الفرائض. هذا القول الأول. الإيمان يقولون هو الإقرار المجمل، الإقرار المجمل، وهذا محله عندهم إيش؟ القلب، لا متعلق له بالعمل الخارجي. طيب ما شأن العمل الخارجي وما شأن المعلومات التي تأتي فيما بعد؟ يقولون هذه هي الزيادة. فالإيمان حصل بالإقرار المجمل، إيمان حصل يكفي، هذا حصل له الإيمان ونسميه مؤمنا. بعد ذلك هذه الزيادات ها هي المذكورة في الآيات، هذه هي الزيادة المذكورة في الآيات، وقالوا لأن الشارع سماها إيمانا فنقول هذه إيمان وهذه زيادات على على الإيمان ليست منه، وهذا تناقض عجيب، هذا تناقض، لأنك إذا قلت هذه زيادة على ماذا سيقول لك مباشرة هذه زيادة على الإيمان، تقول له إذن الله تعالى أضاف هذه الزيادة إلى الإيمان، يقول لا لكن ليست منه، كيف هذا؟ كيف يضاف الشيء إلى شيء آخر ولا يكون منه؟ هذا لا يتأتى أبدا، يعني لا لغة ولا عقلا ولا شرعا لا يتأتى هذا الرد، وهذا تناقض. وهكذا كما قال إمام أحمد رحمه الله تعالى عن أهل البدع عموما، يقول مخالفون للكتاب، أي في تأويلاته وتوجيهات الآيات يخالفون مراد الله ورسوله على سبيل المؤمنين، مختلفون في الكتاب، هذا يقول قول وذاك يعارضه. ها ألا ترى أن الخوارج المعتزلة وافقوا المرجع في المؤدى وخالفوهم في الطريقة وخالفوهم في الأحكام كذلك، بل إن المرجع هم ردة فعل حقيقة لقول الخوارج المعتزلة، ومع هذا وصلوا إلى نفس النتيجة، نسأل الله العفو والعافية في تعريف الإيمان في متعلقه مع الأعمال. قال مجمعون على مخالفة الكتاب، أنا وجدتهم أنا ذهبت إليهم تجد هذا الشعار المبتدع، مخالفون الكتاب، مختلفون في الكتاب، مجمعون متفقون على مخالفة الكتاب، نسأل الله العفو والعافية. إذن هذا الوجه الأول الذي ذكروه، فمعرفة أن الصلوات خمس وأن الظهر كذا وأن العصر كذا، يقول هذا ليس إيمانا، هذا الزيادة، هذه الزيادة، ومعلوم أن الزيادة في الشيء تضاف إليه، لكنهم قالوا لا الزيادة في الشيء ليست منه، الزيادة في الشيء ليست منه. طيب والوجه الثاني أن قالوا أصل الإيمان الإقرار، وهذا أحد تسميتهم، يقولون التصديق ويقولون الإقرار. طيب الإقرار بما جاء من عند الله، والزيادة تمكن من ذلك الإقرار والوجه، هذا الوجه الثاني، ماذا يقولون؟ الإيمان الإقرار، ثم هذا الإقرار كلما ازدادت أدلته تغير حاله في القلب، تفاضل. إذن هم يقولون بتفاضل، لكن إيش بالنسبة للإقرار وإيش والتصديق، فيقول أنت الآن إذا جاءتك مسألة فيها دليل واحد صحيح أنت تؤمن بها، فإذا جاءك عشرة أدلة يقولون تزداد، يحصل ازدياد، أليس كذلك؟ لأن هذه الأدلة كلما ازدادت ينبغي أن يزداد الإيمان، ينبغي أن يزداد الإيمان في إيش؟ في قلبه فقط، في الأصل، في الإقرار والتصديق. طيب الثالث أن قالوا الزيادة في الإيمان الازدياد من اليقين، هذا وجه لبعض المرجئة أيضا. إذا كان قد تحقق الإيمان في قلبه فكل ما ذكر بعد ذلك من الزيادة هو زيادة يقين، هو زيادة إيش؟ يقين. والسؤال الذي يطرح نفسه، هل يصلح إيمان بلا يقين؟ حتى عند المرجئة ما يصلح إيمان بلا يقين. كيف إيمان بلا يقين؟ اليقين مقابلته ماذا يا أخوان؟ الشك. وهم عندما منعوا الاستثناء في الإيمان لماذا؟ لنفس هذه المسألة، قالوا أن التصديق يقابله الشك واليقين يقابله الريب والتردد والشك. هذا تناقض عجيب جدا. كيف تجعل اليقين هو الزيادة وتعزله عن الإيمان، مع أنك تقرر بأن أي شك في الإيمان ينقضه؟ هذا تناقض واضح جدا منهم. قال والوجه الرابع أن قالوا إن الإيمان لا يزداد أبدا ولكن الناس يزدادون منه، ولكن الناس يزدادون منه. وكل هذه الأقوال لم أجد لها مصدقا في تفسير الفقهاء. هذا القول الرابع، يقولون نقول بالزيادة المذكورة في الآيات وفي الأحاديث، لكن نقول هو شيء واحد لا يتفاضل ولا يزداد أبدا، لكن الناس هم يزدادون منه، وإلا هو كما هو ثابت. احفظ التناقض، تناقض عجيب جدا. وهذا سبب يا إخوان إيش؟ أنهم اعتقدوا ثم إيش؟ ثم استدلوا. أنهم تعاملوا بردود الأفعال في مقابلة الخوارج والمعتزلة، جنحوا إلى هذا القول واعتقدوا أنه هو الحق، وبدأوا يؤولون الأدلة ويلوون أعناقها لكي توافق مقالهم من الباطل والعياذ، نسأل الله العفو والعافية. وسيرد المؤلف رحمه الله تعالى عليهم الآن تباعا. أولا، هدم جميع هذه الأوجه برد مجمل، وهذه طريقة العلماء الراسخين. أولا يأتي بالرد المجمل الذي من أخذ به كفاه وإن لم يحط بالتفاصيل، لكن لا بد أن يكون هذا الأمر مجملا يا إخوان، ها أمرا حاسما، ها قاطعا للنزاع، حاسما للمخالف، وهو ما فعله المؤلفون رحمه الله تعالى. قال وكل هذه الأقوال لم أجد لها مصدقا في تفسير الفقهاء. من الفقهاء؟ النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة رضي الله عنهم ومن تبعهم. فقهاء هنا هم أهل الفقه في الدين، لأن هناك قصورا في فهم الفقه. بعض الناس فقيه يعني هو الذي يعرف أحكام الطهارة والصلاة، يعني يعرف أحكام العبادات وأحكام المعاملات، يقول هذا هو الفقيه وإن كان جاهلا في العقيدة، نسأل الله العفو والعافية. وهذا غلط، وانتشر للأسف الشديد في المتأخرين، لا سيما في كثير من متأخر المتأخرين. هذه إشكالية، وقد مثلنا لهذا أن تجد الشخص يقول أنا مالكي المذهب، صوفي المعتقد، عفوا صوفي السلوك، أشعري المعتقد. لاحظ، هذا ضلال مبين، نسأل الله العفو والعافية. طيب، ولهذا بعض الفقهاء كأبي حنيفة وغيره سمى باب العقيدة بالفقه الأكبر، سمى بالفقه الأكبر. طيب، النبي صلى الله عليه وسلم جاء في الصحيحين وهم متواتر عنه صلى الله عليه وسلم، وكان يخطب به معاوية على المنبر، يقول قال النبي صلى الله عليه وسلم من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. لم يقول يفقهه في الحلال والحرام فقط، أي بالمعنى الضيق، وإلا كلمة حلال وحرام يا أخوان ترى تشمل الدين كله كذلك، لأن التوحيد حلال أمر الله به، والشرك حرام نهى الله عنه، فحلال وحرام هو يشمل الكل، لكن أقصد المعنى القاصر الذي ضيق في المعنى الفقهي واستقر عليه الحال عند أكثر الناس، عندما يقال فلان فقيه يعني يعرف أحكام العبادات من صلاة وصيام وطهارة، ويعرف أحكام المعاملات في البيوع والشراء وإلى غير ذلك. لكن الفقه المقصود في هذا الحديث الفقه في الدين كله بأصوله وفروعه، بل أصوله قبل فروعه، وكلما ازداد العبد منه ازداد منزلة وفقها. إذن المؤلف يتكلم عن الفقه الواسع الذي كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه رضي الله عنهم أجمعين. ولا في كلام العرب هدمه من الناحيتين، إذا لم يجد هذا في ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه، وأنتم تعرفون أن هناك بعض الأدلة تتضمن في سياقاتها بعض الألفاظ أو الأحرف قد لا تجد تفسيرا معينا لها في الأدلة الشرعية، فتعمد إلى إيش؟ ها؟ إلى كلام الصحابة فلم تجد، بعدك تعمد إلى إيش؟ ها؟ إلى إجماع، إن كان هناك إجماع مستقر في ذلك أو قياس صحيح، بعد ذلك تعمد إلى إيش؟ إلى لغة العرب، تعمد إلى لغة العرب. طيب، هو الآن هدم المبنى الأول، لأنه عندما يقول الفقهاء أي ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه، وهذا يشمل الكتاب والسنة وما تفرع عنه من الإجماع الصحيح والقياس المنضبط، يقول في كل هذا لا نجد هذا الكلام، هذا التأويل وهذا التفسير، التفسير هو التأويل والإيضاح، لا نجد هذا ولا في كلام العرب. إذا ماذا بقي لهم؟ الأهواء والآراء، يعني لا لغة عرب تعضدكم ولا أدلة تنصركم، فماذا بقي؟ بقي الاتباع الهوى. إذن هذا يسمى بيشمل الهدم الكلي، الرد المجمل. كمان يأتيك شخص يقول لك كذا وكذا، هذا أمر مستحب وهذا أمر حسن، تقول له من أين نال الحسن؟ ألم يكمل الله تعالى الدين ويتم النعمة؟ وما قبض نبيه صلى الله عليه وسلم إلا بعد أن قام به الملة؟ فيقول بلى. تقول له من أين نالت الحسن؟ كلمة حسن لها محسن، من حسنها؟ هذا يسمى جواب مجمل، الجواب إيش؟ مجمل. يقول سنة، نقول له من سنها؟ هذا يسمى جواب مجمل. قد لا تكون محيط أنت بهذا التفصيل، لكن تعلم أن هذا ليس من دين النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه، هذا يسمى جواب إيش؟ مجمل، توقف به هذا الشخص عند حدي وتقول له اذهب وأتني، تقول هذه عبادة حسنة نعمل بها، أعطيك جواب مجمل آخر، العبادات مبناها على التحريم على التوقف، فلا تقل لي هات دليل أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يفعل كذا، لأن هذا ليس بشيء، لأن الأمر معكوس عليك أنت، أنت المطالب شرعا أن تأتي بالدليل لتثبت أن هذه عبادة لكي نتبعك فيها. ها، ولهذا هنا تأتي القاعدة الفقهية، نقول إيش؟ عدم النقل نقل للعدم، هذه القاعدة منضبطة تماما في باب العبادات يا إخوان، ولا تنضبط في أبواب أخرى، هذه مسألة أخرى، لكن في باب العبادات هي منضبطة تماما، عدم النقل نقل للعدم، نقطع بهذا. إذا جاء إنسان قال ما أدراك إن النبي صلى الله عليه وسلم فعل، نقول لا 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 لم يفعل، ما دليلك؟ أقول أننا لا نجد هذا. يقول ما أدراك يمكن موجود، نقول لا، عدم النقل نقل العدم. لماذا؟ لأن العبادة مبناها على التوقيف والتحريم، لا تعمل إلا بدليل، أنت مطالب، أنت الذي أن تضيف هذا إلى العبادات، نقول أنت هاتي الدليل، هاتي الدليل أن هذا الأمر من العبادة لكي نتعبد الله عز وجل به، إذا علمت الدليل فاعلم أنه ليس من الدين، ليس من الدين. طيب، قال فالتفسير ما ذكرناه عن معاذ، شرع الآن يبين التفسير الصحيح بعد أن هدم ما تقدم، بدأ الآن يذكر ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه، فمثل بصحابي شهد له النبي صلى الله عليه وسلم بالتقدم والعلم والإمامة في الدين. إذن هذا ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه رضي الله عنه، فذكر قال فالتفسير ما ذكرناه عن معاذ حين قال اجلس بنا نؤمن ساعة، الأثر الذي ذكره قبل قليل في أول الكتاب في أول الباب، صدر به بابه وإسناده صحيح كما تقدم، وقد رواه البخاري أيضا معلقا ووصله بإسناد صحيح ابن أبي شيبة في المصنف وغيره، فهذا حديث إسناده صحيح إلى من؟ إلى معاذ ابن جبل، فيتوهم على مثل هذا السؤال استفهام يسمى إنكاري أو استنكاري، ينكر عليهم هذا الفهم، يقول فيتوهم أي أفيتوهم، طيب فيتوهم على مثله أي معاذ أن يكون لم يعرف الصلوات الخمس ومبلغ ركوعها وسجودها إلا بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقد فضله النبي صلى الله عليه وسلم
على كثير من أصحابه في العلم بالحلال والحرام، ثم قال: يتقدم العلماء برتوة، هذا لا يتأوله أحد يعرف معاذا، مثل بإمام من أئمة الهدى، ولهذا لا تخف وتوجل أبدا إذا قادك إنسان إلى قول الصحابة، وإن كان الصحابي وحده، ما قال إلا هو فقط وحده في المسألة إلا هو، وباقي الصحابة لم يتكلموا في هذا، اتبع قول الصحابي مباشر، قول واحد يكفيك، فإذا انضاف إليه صحابة أخر اللهم لك الحمد، هذا نور على نور وخير إلى خير، فكيف إذا كان اتفقوا على ذلك أو تواردت المعاني عنهم من مختلف الأمصار، لأنهم كانوا قد تفرقوا بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم. قال مروزي رحمه الله تعالى في كتابه تعظيم قدر الصلاة، قال: والذكر من أهل الإيمان إيمان، متى أتوا به ازدادوا إيمانا. وهو يشرح حديث مويش معاذنا، اسمع ماذا يقول: والذكر من أهل الإيمان، إذا الإيمان موجود موجود، لكنهم ذكروا الله عز وجل. قال: والذكر من أهل الإيمان إيمان، متى أتوا به، أي كلما ذكروا الله تعالى وازدادوا من ذلك، قال: ازدادوا إيمانا. إذن هذا معنى زيادة الإيمان، هذا معنى زيادة الإيمان في قول من معاذ رضي الله عنه. المؤلف رحمه الله تعالى يقول لهم: أنتم تزعمون شيئا لا يعرفه معاذ، وتزعمون شيئا لو ألزمناه لمعاذ لصار معاذ إيش؟ من أجهل الصحابة، ليس من أعلم الصحابة كما شهد له النبي صلى الله عليه وسلم، لكان ممن لا يعرف كثير مما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم، ولهذا ألزمهم بهذه الحجة يا إخوان. وهذا من إيش؟ هذا من إبطال القول باللوازم، فالأقوال الحقة لها لوازمها الحقة التي تدل على صدقها وثبوتها، والأقوال الباطلة لها لوازمها الباطلة التي تدل على فسادها وقبحها، وإن لم تكن قولا لقائلها، وإن زعم قال: لا لا أقول بهذا، نقول: لا نقول بأنك تقول به، لكن نبين لك فساد قولك بهذا اللازم. هنا يقول لهم: يلزم من قولكم هذا أن معاذا عندما قال للرجل اجلس بنا نؤمن ساعة، معاذ في تلك اللحظة لا يعرف عدد الصلوات، ولا يعرف عدد الركعات، ولا يعرف ما يجب في السجود والركوع إلا بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم بزمن، فجاء جلس إلى هذا الرجل يقول: تعال نتعلم ديننا، تعال نتعلم الصلاة، ونتعلم كم هي الصلوات، 5 6 7 كم ما ندري، نتعلم وننظر كم الركعات الصبح كم والظهر كم. يقول هذا، يقوله إنسان يعرف معاذ، يقوله إنسان يعرف منزلة معاذ رضي الله عنه من الإسلام والدين. إذن هذا لازم فاسد أم لا؟ هذا لازم فاسد، يدل على فساد قولهم. إذن معاذ رضي الله عنه لا يريد تفصيل جمل مجملة، وما زاد على ذلك يكون هو زيادة الإيمان الذي يريده من معاذ، معاذ الله. هذا رد على المرجئة الذين قالوا بأن إيش؟ الإيمان مجمل الفرائض، ثم الزيادات في التفاصيل هذه هو الزيادة المذكورة في الآية، فهذا لازم يدل على فساد إيش؟ قولهم، ويلزمهم بأن معاذ ما كان يعرف عن الصلاة شيء. والصلاة يا أخوان أخص شعائر الإسلام الظاهرة بعد الشهادتين، عمود الإسلام. رجل يقول له النبي صلى الله عليه وسلم: إني أحبك يا معاذ، ويشهد له النبي صلى الله عليه وسلم بأنه في الفقه في الحلال والحرام متقدم، ومع هذا يقول هؤلاء هذا القول، ويؤولون مثل هذا الأثر عن معاذ اجلس فيها نؤمن ساعة على هذا المعنى الفاسد والعياذ بالله. طيب، أما حديث يقدم العلماء برتوة، فهذا حديث حقيقة لا يثبت وصله، ولكنه مشهور بين أهل العلم، وما زالوا يذكرونه في كتبهم ويتلقونه بالقبول. وإن صحت المقولة الشائعة عند بعض المتأخرين، هذه الرواية يعني شهرتها تكفي عن معرفة إسنادها، لكن هذا لا يسلم به من كل وجه. لكن إذا وجدنا أهل العلم تلقوا معنى الخبر بالقبول، فإننا نتلقى معناه بالقبول وإن ضعفنا إسناده، وهذا كثير تجده في كلام أهل العلم، تجده في كلام الشافعي، وتجده في كلام الترمذي وغيره من أهل العلم، ولهذا الترمذي مثلا يخرج حديث ويضاعفه يقول وعلى هذا العمل عند أهل العلم. ها؟ على هذا العمل عند أهل العلم. هذه حكاية إجماع مبطنة حقيقة. ها؟ أي وإن ضعف الإسناد فإن المعنى قد أجمع عليه، تواتر عليه وتوارد عليه أهل العلم. وهذا ما قال له أمثلة كثيرة في الكتاب والسنة. خذ مثلا حديث عدي رضي الله عنه لما لبس صليبا وأتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال ما هذا، ينزع عنك هذا الوثن، ثم سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله، قال يا رسول الله إنا لسنا نعبدهم. فمعاذ يظن أن العبادة هي الركوع والسجود ونحو ذلك، إنا لسنا نعبدهم. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم أليسوا يحلون ما حرم الله فتحلونه؟ قلت بلى. قال أليسوا يحرمون ما أحل الله فتحرمونه؟ قلت بلى. قال فتلك عبادتهم، فتلك عبادتهم. هذا الحديث إسناده ضعيف لا يقوم له إسناد، وإن قد جاء من طرق أخرى لكن أيضا لا يقوم له إسناد صحيح. طيب لكن المعنى مجمع عليه عند أهل العلم. إذا ذكرت آية التوبة اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله يدخل دخول أوليا وأصالة في التفسير، ها ما جاءها في حديث إيش عدي رضي الله عنه، هذا أول ما تفسر به الآيات. إذن هذا حديث ضعف إسناده وتوارد أهل العلم على معناه. كذلك حديث إن الغناء ينبت النفاق في القلب كما ينبت الماء البقر، إسناده في المرفوع ضعيف، وجاء عن مسعود وجماعة. وتوارد أهل العلم على هذا حتى جعل أئمة الأربعة سامع الغناء ومتعاطيه فاسقا لا تقبل شهادته. لاحظ هذا التوارد كيف وصل إلى مسألة القضاء، مسألة عامة في المسلمين. الأئمة الأربعة أفتوا بهذا، وكان القضاة إذا جاءهم رجل أو امرأة للشهادة وعلم أنهم من أهل الغناء لم يقبل شهادتهم. لماذا؟ لأنهم فساق. وعلى هذا أمثلة أخرى موجودة في مضانها. قوله برتوى، الطبراني في الكبير لما خرج هذا الخبر قال ابن بكير والرتوة المنزلة، هذا تأويل، الرتوة المنزلة يعني هو متقدم في المنزلة على العلماء. أي علماء يا إخوان؟ علماء الصحابة متقدم معاذ، الذي يزعمون فيه أن معنى اجلس بنا نزدد إيمانا يعني أنه ما يعرف كيف الصلوات عددها وكم وكيف يصلي إلى غير ذلك والعياذ بالله. وقال أبو عبيد صاحب الكتاب، عنده كتاب في غريب الحديث، ها ماذا قال أبو عبيد صاحب الكتاب نفسه قاسم سلام؟ قال في كلمة رتوة ذكر عدة معاني، قال منها الخطوة أي بخطوة يتقدم العلماء، منها الميل مسافة من الأرض، طيب، ومنها البسطة، ومنها الرتبة، إذا في معاني أخرى ذكرها. القرطبي في المفهم قال برتوة أي برمية قوس، وبعضهم قال برمية حجر. لاحظ القوس إذا رميت به السهم إلى أين يصل؟ مسافة. إذا رميت حجرا وكنت راميا يبلغ مسافة بعيدة. كل هذه المعاني تفيد ماذا يا إخوان؟ تقدم معاذ رضي الله عنه في العلم والجلالة والقدر والمنزلة من دين الله تبارك وتعالى. طيب قالوا أما في اللغة فإنا لم نجد المعنى فيه يحتمل تأويله. ها يشير لقاعدة أصولية يا أخوان، أنه ليس كل اختلاف معتبر، هناك اختلاف غير معتبر مطرح، وهناك من الاختلاف ما يجب أن يطوى ولا يروى. قال فإنا لم نجد المعنى فيه يحتمل تأويلهم، هذا إمام من أئمة اللغة في زمانه رحمه الله تعالى. قال وذلك كرجل أقر له رجل بألف درهم له عليه ثم بينها فقال مئة منها في جهة كذا ومئتان في جهة كذا حتى استوعب الألف، ما كان هذا يسمى زيادة، وإنما يقاله تلخيص وتفصيل، وكذلك لو لم يلخصها، ولكنه رد لذلك الإقرار مرات ما قيل له زيادة أيضا، إنما هو تكرير وإعادة لأنه لم يغير المعنى الأول ولم يزد فيه شيئا. هذا مثال واضح. شخص له دين على رجل آخر 1000، الآخر أقر له قال نعم لك علي دين 1000، وهذه 1000 أعطيتني جزء منها في المدينة وأخرى في مكة وثالثة في الخرطوم ورابعة في الشمال وخامسة في الجنوب، لكنها في النهاية إيش؟ 1000 استوعبها، هناك 500 وهنا 100 وهنا 200 استوعبها. هل أحد من العقلاء فضلا عن من أهل اللغة يقول بأن هذا التفصيل يعد زيادة في الأصل؟ ها؟ الجواب لا أبدا. بل ماذا يقول؟ هو منه، فالمئة التي أعطيتني إياها في المدينة هي من جملة 1000، والتي في مكة هي من جملة 1000، والتي في الشمال هي من جملة 1000، فالمسمى واحد وهذه تفاصيل وهذا المسمى. يقول إذن حتى اللغة ما تسعفكم، تقولون الفرائض مجملة ثم هذه التفاصيل ليست منها، يقول هذا غير صحيح، هي داخلة في مسمى الفرائض، لأن الفريضة هنا لا تسمى فريضة إلا بإيش؟ بتفاصيلها. هكذا نزلت، هكذا نزلت، نزلت مع شرائطها وفرائضها فيما يسبقها وفيما يكون في صلبها، متعلقة بها كلها بمسمى واحد مسمى إيش؟ الفريضة. فعندما نقول فلان، نعلم فلان فريضة صلاة الظهر، لا بد عليه إيش؟ أن يؤمن بأنها فريضة، أنها الظهر وأنها 4 ركعات وأنها تؤدى بكذا وكذا وكذا، ويعمل بها. عندما نقول إيش؟ هذا آمن بفريضة صلاة الظهر، أليس كذلك؟ هذا يسمى كله إيمان، هذا كله يسمى إيش؟ إيمان. طيب مثل بمثال آخر، قال كذلك إذا ردد الإقرار مرات، إذا قاله لي عليك 1000 فقال نعم لك علي 1000 لك علي 1000 لك علي 1000، هل يقول عاقل بأن الذي يريده هذا الدائن من هذا المدينة 3000 زادت يعني لأنه كرر الكلام، أم هو هذا للتأكيد؟ هذا للتأكيد فقط. إذن هذا التأويل ليس بشيء، هذا التأويل ليس بشيء. والمؤلف رحمه الله تعالى يا إخوان استعمل في الرد أسلوب اللف والنشر غير المرتب. اللف والنشر له مرتبتان، مرتب وغير مرتب. المرتب أن تذكر الأشياء على نسق معين، ثم ترد بنفس النسق، تقول أما الأولى فكذا أما الثانية هكذا. الغير مرتب ما هو؟ أن تذكر الأشياء على نسق معين ثم ترد على الأخيرة قبل الثانية والثالثة قبل الأولى وهكذا، هذا يسمى لف ونشر غير مرتب، وهذا كله موجود في الكتاب والسنة، هذا كله موجود في الكتاب والسنة. الله جل وعلا يقول ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون، ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات وأولئك لهم عذاب عظيم، يوم تبيض وجوه وتسود وجوه. ذكر إيش؟ مجمل لحالين، لأهل بيضاض الوجوه نسأل الله جعلنا منهم، ولسوداد الوجوه نسأل الله العفو والعافية. طيب ثم قال جل وعلا فأما الذين سودت وجوههم، بدأ بإيش؟ بالمسودة وجوههم، مع أن الترتيب قبله قال إيش؟ يوم تبيض وجوه وتسود وجوه، لكن لما جاء يفصل قال إيش؟ فأما الذين سودت وجوههم، ها كذا. إذن هذا يسمى لف ونشر إيش؟ غير مرتب. طيب في سورة هذا في سورة آل عمران. طيب في سورة هود قال الله جل وعلا أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وكذلك أخذ ربك إذا أخذ القرى وهي ظالمة أخذ ظالمون شديد إن في ذلك يوم مجموع لا ننسى ذلك يوم مشهود ذلك يوم مجموع لا ننسى ذلك يوم مشهود يوم يأتي يوم يأتي لا تكلم نفس إلا بإذنه فمنهم شقي وسعيد فمنهم شقي وسعيد. الترتيب إيش؟ شقي بعدين إيش؟ سعيد. قال فأما الذين شقوا إذن هذا لف ونشر إيش مرتب. قال شقي وسعيد، ثم بدأ بالشقي ثم بدأ انتهى بالسعيد، هذا يسمى لف ونشر إيش مرتب. طيب، المؤلف رحمه الله تعالى استعمل أسلوب اللف والنشر غير المرتب، فقدم بعض الأقوال وردها رد عليها وأخر بعض الأقوال الأخرى. طيب، قال فأما الذين قالوا يزداد من الإيمان ولا يكون الإيمان هو الزيادة، فإنه مذهب غير موجود، يقول غير موجود في الذهن ولا في الخارج ولا في العقل ولا في اللغة ولا في الشرع، هذا غير موجود. لأن رجل لو وصف ماله فقيل هو ألف ثم قيل إنه ازداد مئة بعدها، ما كان له معنى يفهمه الناس إلا أن يكون المئة هي الزائدة على الألف، وكذلك سائر الأشياء، فالإيمان مثلها، لا يزداد الناس منه شيئا إلا إذا كان الشيء هو الزائد في الإيمان. يقول هذا أمر معلوم بدهي معروف، إذا اتحد المسمى ثم نسبت إليه زيادة فإنها منه، أليس كذلك؟ عندما نقول مثلا المال، هذا مسمى أليس كذلك؟ المال، فنقول فلان عنده ألف من المال ثم ازداد ألفا أخرى، كم صار عنده؟ صار عنده ألفان. طيب ماذا تسمي الألفين؟ مالا أم شيء آخر؟ مالا، أخذت نفس الاسم. ثم ازداد مالا من الأنعام، من بقر أو غنم أو إبل، زاد ماله أم لا؟ نقول زاد ماله، هذا مال، المسمى ما زال واحدا، هو يزداد من ذات المسمى، واضح؟ أما أن تقول ازداد ألفا لكن الألف ليست من ماله، نقول هذا غير موجود، هذا غير موجود، وهذا يدلك على أن البدع يا إخوان تطمس البصائر والعياذ بالله يا إخوان، وتجعل الذكي غبيا، وتجعل الرجل الفاضل يتكلم بكلام يهرف بما لا يعرف، يقول أقوال ما تستقيم له أبدا، ويرد عليه حتى أحد العوام ما يقبل منه مثل هذا القول، ولهذا يقول هذا غير موجود، هذا غير أصلا، هذا عدم، هذا عدم، هذا الكلام ما يقبل منك أحد. طيب، والإيمان يقول على مثل هذا، الله تعالى ذكر الإيمان وذكر الازدياد، فأي شيء أن تقول يزداد منه؟ منه إيش يعني؟ هذا منه الضمير عائد على إيش؟ على الإيمان، فطالما أنه زاد من الإيمان فهو من إيش؟ من الإيمان، مسمى واحد، لا يمكن أن تزداد من نفس الشيء ثم تقول هذا الذي ازددته من هذا الشيء ليس منه، هذا لا يتأتى أبدا. وهذا قل مثل هذا في الزوجات، قل في مثل هذا في الأولاد إلى غير ذلك. إذا قيل فلان عنده ولد، رزق ولدا، طيب رزق ولد آخر، الجامع بينهم إيش؟ أنهم أولاد له، أليس كذلك؟ هل يمكن تقول لا الولد الثاني هذا ليس من جنس الولد الأول يعني إيش هذا الكلام؟ هذا خبل، هذا أبوهم، ومهما رزق من الأولاد فهم أبناؤه، قلوا أو كثوا. كذلك فلان تزوج امرأة ثم تزوج ثانية ثم ثالثة ثم رابعة، كل هؤلاء إيش؟ زوجات، المسمى واحد، هؤلاء أزواج فلان، هؤلاء مسمى واحد، إذن ينسبون إلى نفس هذا الاسم. قال وأما الذين جعلوا، طبعا الآن جاب على من؟ الذين أصحاب القول الثالث، الذين قالوا إيش؟ أصحاب القول الرابع، الآن ذكرهم الآن الرابع، قال والذين قالوا إن الإيمان لا يزداد أبدا ولكن الناس يزدادون منه، الآن جاب على الرابع، ولذا قلنا لف ونشر إيش يا أخوان غير مرتب. طيب، قال وأما الذين جعلوا الزيادة ازدياد اليقين فلا معنى له، هذا القول الثالث، هذا القول الثالث، الذين قالوا الزيادة في الإيمان الازدياد في من اليقين، قال لأن اليقين من الإيمان، تقدم أن هذا لازم لهم للمرجئة، حتى هم إذا قالوا يقين ليس من الإيمان سألناهم ما الذي في مقابلة اليقين؟ الشك، يعني أنتم تأذنون بالشك، فإذا شك ما حكمه؟ انتقض تصديقه عندكم، إذن هذا اليقين متعلق بإيش؟ بهذا التصديق، متلازمان لا ينفكان أبدا، لا يتصور مصدق غير ميقن ولا ميقن غير مصدق، إن وجد هذا فليس بمؤمن، إن وجد هذا فليس بمؤمن. وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم ظلما وعلوا، جحدوا في الظاهر لكنهم مصدقون أن هذا هو النبي صلى الله عليه وسلم، وهم يقينون أن هذا هو الرسول صلى الله عليه وسلم، لكنهم أبوا الانقياد لشرعه صلى الله عليه وسلم. هل دخلوا بالإيمان بهذا الإقرار المذكور عند المرجئة؟ هذا الآن مصدق وميقن، بل زادهم الله حرفا. فرق بين كلمة يقين واستيقان، زيادة المبنى تفيد زيادة في المعنى. قال لأن اليقين من الإيمان، والذي حقيقة لا يمكن أن تجحد ولا يمكن أن تنكر، هما متلازمان، اليقين من الإيمان. فإن كان الإيمان عندهم، فإن كان الإيمان عندهم كله برمته إنما هو الإقرار، إنما هو الإقرار، لاحظ جملة إيش؟ حصر، إنما للحصر، تثبت الموجود وتنفي المعدوم. إنما هو الإقرار، أي حصروه في ماذا؟ في الإقرار. والإقرار عندهم هو إيش يا إخوان؟ التصديق، ليس كذلك فقط، بلا عمل. طيب، ثم استكمله هؤلاء المقرون بإقرارهم، على حسب زعمكم أي المرجئة تقولون استكمله، حصل الاكتمال التام. طيب، أفليس قد أحاطوه باليقين من قولهم؟ يسألهم، يقول إذا كانوا قد استكملوا الإيمان عندكم بهذا الإقرار، أفليس قد أحاطوا هذا بإيش؟ ها؟ باليقين؟ إن قالوا لا، نقول ليس هناك إيمان حتى على قولكم، انتفى الإيمان. يقول أفليس قد أحاطوه باليقين من قولهم، يشير إلى القول، القول إيش يا أخوان عندهم؟ هو التصديق والإقرار، لأن مرجعة الفقهاء ماذا يقولون؟ الإيمان هو قول القلب واللسان، يقول قول القلب هو التصديق والإقرار، قول اللسان نطق بالشهادتين، فهو يلزمهم بجنس أقوالهم التي يتكلمون بها. يقول فكيف يزداد من شيء قد استقصي وأحيط به؟ يقول ولهذا قال الشهادة لا معنى له، لا معنى له، إيش ازداد ماذا؟ ما هناك شيء يزداده، فرغ منه. طيب، أرأيتم رجلا نظر إلى الناس بالضحى حتى أحاط عليه كله، عفوا، رأيت رجلا نظر إلى الناس بالضحى حتى أحاط عليه، أي الضحى كله بضوئه، هل كان يستطيع أن يزداد يقينا بأنه نهار؟ ولو اجتمع عليه الإنس والجن هذا يستحيل ويخرج مما يعرفه الناس. يقول هذا خارج العقول حقيقة، هذا لا يقول به عاقل، شخص يوصل في وضح النهار والضوء قد أحاط به من كل اتجاه والناس معه ينظرون إليه، لو جاءوا الناس قالوا أنت بالنهار يزداد يقينا؟ ما هذا؟ ما في شيء يزداد أصلا. لو جاءوا أهل بلدة كلهم فقالوا أنت في النهار، ثم ماذا كان؟ معلومة لا قيمة لها، لا معنى لها عندي، أنا أعلم أنني في النهار وأنا ميقن بأنني في النهار، هذا ضوءه يحيط بي من كل مكان. ولهذا يقول وليس يصح في الأذهان شيء إذا احتاج النهار إلى دليل، النهار موجود، الشمس طالعة وتحيط بي من كل اتجاه بضوئها، وأنت تقول لي الشمس بازغة الشمس طالعة، هذا لا معنى له، هذا لا معنى له. بقيت بعض المسائل المتعلقة بأقوال أهل البدع أو بعض أهل البدع نذكرها من باب تتمة الفائدة. طبعا هذا الباب يا أخوان تقدم معنا أنه باب خطير جدا في باب أبواب الإيمان، فالإرجاء يسري في الناس من حيث لا يشعرون، فالإنسان الذي يقول بأنه لا يضره هذه المعاصي لأنه ينطق بالشهادتين، وهذا موجود يا إخوان، هذا موجود وبكثرة. أعطيك مثال عمل الآن، إذا ذكرت لأحدهم بأن فلانا وقع في الشرك الأكبر، كثير من الناس ماذا يقول لك؟ يا أخي هذا يقول أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. إذا قلت له إن فلان هذا فيه فسق أو فاسق، لا يا أخي فلان هذا يصلي. هذا الإرجاء بعينه يا إخوان من حيث لا يشعر الناس، يظن أنه إذا جاء بالشهادتين فإنه لا يضره بعد ذلك إيش من ذلك من أعمال ما يفعل بعد ذلك، لا يتضرر ولا يستحق أن تقول له مشرك ولا كافر ولا فاسق ولا مبتدع ولا ضال، لا تقول هذا. فلان ينطق بالشهادتين، فلان يصلي، والغالب يضيفون الصلاة إلى الشهادتين، ثم بعد ذلك ما يقبل منك قول مطلقا في هذا العبد. إذا كان ينطق بالشهادتين ويصلي خلاص، إذا تكلمت فيه فأنت من المتشددين وأنت من الإرهابيين وأنت متنطع وأنت وأنت إلى غير ذلك. الآن في زمان الآن عندما نقول العلمانية والإسلام لا يجتمعان، ما يصلح تقول علماني مسلم، ما يصلح أبدا أبدا. يصلح أن تقول يهودي مسلم، يصلح أن تقول نصراني مسلم. العلمانية أو العلمانية دين، وإن كنت أنا أرجح الكسر العلماني لأن هي ثورة علمية قامت في فرنسا في القرن 17 ابان 18 لما ثاروا على الكنيسة في فرنسا. طيب على كل ما في إشكال في هذا، لأن الذين قالوا علمانية أيضا عندهم لها تأويل ذكرناه في محاضرة غير هذه. الشاهد العلماني له دين، دينه في مقابلة دين الإسلام تماما. العلماني ليس مرجعيته الشريعة أبدا، المسلم مرجعيته الشريعة. العلماني تصوراته ومنطلقاته على غير ما جاء في الكتاب والسنة، والمؤمن تصوراته ومنطلقاته مأخوذة من أين؟ من الكتاب والسنة. ضدان لا يجتمعان. كذلك الديمقراطية، لا يجتمع إيمان عند عبد يؤله الشعب، يرى أن الاختيار للشعب بغض النظر عن المعروض للاختيار، إيمان، كفر، إلحاد، زندقة، حلال، حرام، لا إشكال، الشعب هو الذي يختار، ما اختاره الشعب فليكن هو. طيب الإلحاد لا يجتمع أبدا مع ماذا؟ مع الإسلام. وإن نطق صاحبه بالشهادتين وصلى لا يجتمع. الماركسية يا إخوان واللينينية، بالنسبة إلى لينين لعنه الله، الماركسية واللينينية ومن أخذ هذا النحو لا يجتمعان مع الإسلام مطلقا، لا يجتمعان مطلقا. ذاك دين يقوم على لا إله والحياة مادة، ثم تدرجوا الوطن للجميع، الدين لله والوطن للجميع، وهذا تلاعب أيضا في من أصلهم، أرادوا أن ينخرطوا به في المجتمعات. انتبه يا إخوان للتدرج الإلحادي في البلد، انتبه يا إخوان، هذا من باب مخادعة الناس. يعرفون أن أكثر الناس عاطفتهم دينية بحمد الله وعلا، ويعظمون الإسلام ويكرهون مسألة التكفير والتفسيق والتبديع وأن تكون هي هدي وديدا في الناس، لا يحبون، أكثر الناس لا يحبون هذا مطلقا. هم يستغلون مثل هذه الأمور ليمرروا كفرهم وإلحادهم في أمة الإسلام. لا يا أخوة أبدا، نحن لا نقول أبدا بالتوسع في التكفير أبدا، بل هذا من دين الخوارج والمعتزلة، لكننا لا نقول ليس في الإسلام كفر. الله جل وعلا ماذا يقول في القرآن؟ يا أيها الذين آمنوا، هذه آية في سورة المائدة، يا أيها الذين آمنوا من يرتد منكم عن دينه، نداهم باسم إيش؟ باسم الإيمان. ثم قال إن هناك من سيرتد عن إيش؟ عن هذا الدين، عن هذا الإيمان. طيب الله جل وعلا يحدثنا عن شيء غير موجود؟ هذا باطل يا إخوان. النبي صلى الله عليه وسلم يقول من بدل دينه فاقتلوه، رواه البخاري في صحيحه. عندنا باب كبير في كتب العقائد التي تورج عليها السنة والجماعة منذ زمن الصحابة إلى يومنا هذا، أبواب تسمى بأبواب نواقض الإسلام، وعندنا باب كبير في كتب الفقه يسمى أبواب الردة، تتكلم عن من؟ عن يهود ونصارى؟ لا، عن مسلمين وقعوا في مكفرات. وفي الصحيحين من حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال قال النبي صلى الله عليه وسلم من قال لأخيه يا كافر فإن كان كذلك وإلا رجعت علي، وفي رواية حارت علي. هذا حديث عظيم يا إخوان، يضبط فيه النبي صلى الله عليه وسلم الميزان ويعدله في هذا الباب الخطير العظيم الذي من توسع فيه وقع في تكفير المجتمعات الإسلامية
ووقع في عدم عذر المسلم من أهل القبلة يقع في شيء من المكفرات، فلا يلتفت إلى إمكانية جهله بهذا مع أنه حريص على دينه، ليس بمعرض، يريد الدين ويريد أن يتعلم، لكن جهل هذا المعنى، لم يأتي، لم يبلغه علمه. أو آخر من العلماء الذين تأولوا مسألة واعتقدوا أن هذا هو الصواب في وجه من أوجه اللغة، أو تأولوا حديثا ظنوه صحيحا، أو قولا لصحابي بنوا عليه عقيدة أو قولا، ها، فيبادر إلى تنزيل الحكم من النوع إلى العين مباشرة، هذا أيضا غلو في التعامل مع مسائل التكفير. فالسلف وإن كانوا يجمعون على توصيف أنواع المكفرات، لكنهم يجعلون مسألة تنزيل هذه الأنواع على الأعيان مسألة اجتهادية لأهل الاجتهاد، ولهذا يقولون هذا يطلع به أهل العلم، ليس كل من هب ودب وكل من هب ودرج يتكلم فلان كافر فلان مسلم فلان فاسق فلان مبتدع فلان ضال، كما يحصل الآن. بل قال النبي صلى الله عليه وسلم في آخر الزمان كما في الصحيح، قال: أقوام حدثاء الأسنان سفهاء الأحلام يقولون من خير قول البرية يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرمية. لاحظ، وصفهم بأنهم حدثاء في الأسنان، أي قليلي البضاعة من الشريعة، قليلي الخبرة في الأدلة والتعامل معها. تجي الرجل الشاب من هؤلاء حفظ له متن أو متنين، وحضر درس أو درسين، أو ختم متن أو متنين على شيخ من الشيوخ، خلاص بدأ انتصب للجرح والتعديل، فلان فاسق فلان ضال فلان مبتدع فلان منحرف فلان كافر فلان مسلم فلان. من أنت حتى تطلع بمثل هذه المقامات الكبيرة الخطيرة العظيمة الجليلة القدر التي كان يتراجع عنها بعض أئمة الهدى في زمانهم في تنزيل الأحكام على الأعيان؟ هذه مسألة خطيرة يا إخوان. وفي المقابل كذلك قابل هذا الغلو في الإفراط غلو في التفريط، فرطوا في المسألة تماما، لا تكفر أحدا، لا تقول طيب هذا هو ضلال آخر، هذا الله جل وعلا يثبت أن هناك من أهل إيمان من سيكفر، والآيات في هذا واضحة، والنبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث يثبت ويقرر هذا المعنى. فأنت عندما تجنح إلى الطرف الآخر تقول لا 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 لا، ما نريد تكفير مطلق، ما في شيء اسمه كافر، خلاص نطق بالشهادتين، دخل لا يخرج. طيب سبحان الله، كيف دخل لا يخرج؟ ألست تقرأ قول الله عز وجل: لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم؟ الآية واضحة صريحة. لما استهزأوا بالنبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه، الله تعالى كما قال ابن تيمية: شهد لهم بالإيمان من فوق سبع سماوات، وحكم عليهم بالكفر من فوق سبع سماوات. لا تعتذروا قد، للتحقيق هذه يا أخوانا، قد كفرتم بعد إيش؟ بعد إيمانكم، كنتم مؤمنين ولكنكم الآن عند الله تعالى إيش؟ كافرين. طيب هذا الحديث يضبط هذا المقام يا إخوان، ولهذا ابن القيم رحمه الله تعالى يقول: لا نتورع من أن نكفر من كفره الله ورسوله. من حق عليه التكفير وتوفرت فيه الشروط وانتفت عنه الموانع، وهو المعبر عنه بإقامة الحج عند أهل السنة والجماعة، وإن كان يصلي ويصوم ويزكي ويحج، فإنه يكفر بالله عز وجل. أرأيتم عبدا يصلي ويصوم ويزكي ويحج كل عام ويصل الأرحام، ولكنه يأخذ القرآن ويلقيه في القاذورات، ما حكمه؟ كافر بالله عز وجل. ما يأتي إنسان يقول: لا، هذا ينطق الشهادتين، وهذا يصلي، وهذا بار بوالديه، وهذا ينفق، هذا بنى مساجد. أقول: يا أخي، هذا بابه، ولم يكفر بتركه للشهادتين وعدم صلاته وجحوده للشرائع، هو كفر بإلقائه في المصحف في القاذورات. آخر يقول: يصلي وكذا ويحمي الشرك ويرعاه ويبحث عن المشركين لينفق عليهم ويقدمهم في المجتمعات ويعطيهم وزارات وأعمال. آخر يستهزئ بالدين، يستهزئ بالحجاب، يستهزئ باللحية، يستهزئ بتقصير الثياب، يستهزئ بالسواك. يا أخوان، هذه شرائع، الاستهزاء بأدنى شيء منها ينقض الإسلام. انتبه، فرق بين أن تفعل منكر أو لا تتعاطى الواجب، وبين أن تستهزئ به، فرق كبير يا إخوان، فرق كبير. فهناك من يستهزئ بالدين وأهله الآن، هذا وإن صلى وإن صام فقد وقع في الكفر الأكبر والذنب الذي لا يغفر، نسأل الله العافية والسلام.
انظر لحديث النبي صلى الله عليه وسلم، هذا المخرج في الصحيحين، يقول عليه الصلاة والسلام: من قال لأخيه يا كافر، قف عند كلمة لأخيه، هذه أخوة إيش يا أخوان؟ أخوة الدين. قرر هذه ابتداء عليه الصلاة والسلام، هذه ليست أخوة النسب ولا أخوة العشيرة والقبيلة، وإلى عاد أخاهم هودا وإلى ثمود أخاهم صالح، لا، هذه أخوة عشيرة وقبيلة، هذا شيء، لكن أخوة الدين فوق كل أخوة. فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فإخوانكم في الدين، هذه أخوة فوق أخوة النسب. ولهذا الرسل خرجوا عن ديارهم لما عارضهم أقوامهم، وليس كذلك إبراهيم عليه السلام هجر أباه وخرج وترك له البلدة. إني ذاهب إلى ربي، مهاجر، أليس كذلك في موضعين من الذكر الحكيم؟ طيب، النبي صلى الله عليه وسلم خرج من بلده مكة وفيها أخواله وفيها أعمامه، خرج إلى الله تبارك وتعالى مهاجرا. في الغزوات ربما قتل الأخ أخاه في الغزوة، لماذا؟ لأنه صارت العداوة في الدين. طيب، هنا النبي صلى الله عليه وسلم يتكلم عن أخوة إيش؟ الدين، ينبهك على خطورة المسألة، إياك أن تهدر اسم الإسلام، إياك أن لا تقيم الإسلام وزنا، ولا يفعله الخوارج إلى يومنا هذا، يهدرون قيمة الإسلام. ما أن يرى إنسان كده، لا لا، هذا أكيد يقصد كذا، وهذا لازم فعله كذا، هذا كافر مرتد. يا رجل اتق الله، هل ذهبت إلى إليه وسألته؟ هل عرفت أن هذا اللازم متحقق فيه أم لا؟ بل والعياذ بالله ذهب إلى ما هو أبعد من هذا. يعني أذكر في مشاكل تذكرون الشام والعراق، جاءوا بعض التصاوير لأحد المجاهدين وهو واقف مع أحد الغربيين، ما أدري لا أذكره، قالوا هذا مرتد كافر. قلنا لماذا ارتد؟ بماذا ارتد وكفر؟ فقالوا وقوفه هذا دال على الموالاة، وهذه مظاهرة على المسلمين، فهذا مرتد كافر، ومن لم يكفر كافر فهو كافر. لاحظ سلسلة تنطلق مباشرة. تسأل تقول طيب، النبي صلى الله عليه وسلم ألم يكن مع المشركين في مكة ودعاهم ووقف مع فلان وفلان وخرج إلى سوق عكاظ وسوق ذي المجاز وسوق مجنة ويدعو الناس؟ هل مجرد وقوف الإنسان مع كافر يصبح بذلك كافرا؟ ألم يدخل النبي صلى الله عليه وسلم في جوار عمه أبي طالب؟ ألم يدخل أبو بكر الصديق في جوار المطعم بن علي وكان من صناديد الكفر في زمانه؟ طيب كيف تفعل هذا بهذه الصورة، تهدر مسمى الإسلام وقيمة الإيمان بمثل هذه المواقف التي تؤولها أنت على هواك وتظهر لها وتوضع لها لوازم من عندك لكي تكفر هذا العبد المسلم؟ هذه مصيبة يا أخوان، انتبه انتبه، مسألة خطيرة جدا. والحديث وإن كان قد ذكر الوعيد فإنه يمكن يحمل على ظاهره، لأن من يفعل مثل هذا ظاهره أنه مستحيل لتكفير المسلمين والعياذ بالله، لا يراه شيئا، كافر كافر عادي، ما عنده المجتمع، ولكن المجتمع كله كافر. ولهذا كان في زمان الخوارج، في الزمان الأول، ظهر أو أتى رجلان إلى الحج، أتى رجلان من الخوارج إلى الحج، والناس كضيض حول الكعبة يطوفون لبيك اللهم ويذكرون الله ومن تال القرآن وداع ومسبح ومهل، يطوفون حول الكعبة. فنظر أحدهما إلى الآخر فقال: كل من تراها هنا كفار ليسوا على شيء. فقاله صاحبه وهم الخوارج معه لكن صارت له سبب هداية بحمد الله عز وجل، قال: كل هؤلاء يطوفون يذكرون الله كفار؟ قال: نعم. ولا يدخل أحد منهم الجنة؟ قال: لا. فقال له: هذا فراق بيني وبينك منذ الليلة، فارقه تماما، وقاله جنة عرض والسماوات والأرض ليس فيها إلا أنا وأنت. عرض والسماوات والأرض ما فيها إلا أنا وأنت، وكل هؤلاء كفار، حطب جهنم، هذا فراق بيني وبينك. اعتزله، تركه تماما. من قال لأخيه، أول شيء لأخيه، يا كافر، فإن كان كذلك لم يغلق النبي صلى الله عليه وسلم الباب، لم يقل إن المؤمن لا يكفر، لا، ممكن يكفر، ممكن يقع في الكفر، لكن عليك أن تتثبت، فإن لم يكن كذلك رجعت عليك أنت، صرت أنت أولى بالكفر منه. ينبهه يقول أنت سوف تطلق كلمة لكنها ها فيها نجاتك أو هلاكك، إما أن تكون أطلقتها بحق وعلم وبصيرة بعد إقامة حجة من توفر الشروط وانتفاء الموانع، فأطلقت هذا الحكم، يعني نزلت الحكم من العين من النوع إلى العين على فلان مباشرة، أنت كافر قلت له، فإن كان كذلك نجوت، وإن لم يكن كذلك هلكت. حديث جامع مانع ضابط لقاعدة التكفير التي حصل فيها إرجاف وحصل فيها وكس وشطط وإفراط وتفريط من قائل لا يكفر أحد من أهل الإسلام مطلقا طالما أنه دخل، ومن قائل الأصل في الناس الكفر والعياذ بالله.